الذي يضع القانون هو الله سبحانه وتعالى، وهو الخالق لهذه الأرض ومن عليها، ويعلم ما يصلح أهلها وسكانها من إنس وجن وحيوانات ونباتات وغيرهم من المخلوقات التي نعلمها والتي لا نعلمها، ويعلم الماضي والحاضر والمستقبل، وما يصلح الجسم والنفس الإنسانية، وما يصلح الجنس الإنساني ككل. فالقانون يجب أن يراعي الماضي والحاضر والمستقبل والجسم والنفس الإنسانية، ومصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ومصلحة باقي المخلوقات. لو فرضنا أن أحدا ما عرف كل هذه التفاصيل، فمن أين له أن يضع قانونا يراعي كل هذه التفاصيل، مع أن بعضها يتناقض في أرض الواقع؟ فأين تكون المصلحة وفي أي تشريع؟ هذا ما وقع فيه فقهاء الأديان بعد ابتعادهم وتكذيبهم بخليفة الله سبحانه المكلف بتطبيق الشريعة والقانون، فأخذوا يشرعون بظاهر الآيات مرة وباجتهادهم مرة أخرى، فقد كلفوا أنفسهم ما لا يطيقون، وزجوا الناس في متاهات فاسدة بعيدة كل البعد عن قانون الله وتشريعه.
يفترض لمن يدعون الدين الحقيقي يجب أن يحكموا بشرع الله تعالى، ولا يحل لهم تنحية شرع الله وتطبيق قوانين من خلال ظنونهم الاجتهادية، حتى صارت الأحكام الشرعية الربانية لا وجود لها في أكثر دول المسلمين، فأصبحوا يشرعون أحكاما معارضة لقوانين الله الذي جاء بها كل الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، فشرعوا قانون الأحوال الشخصية المعدل زواج القاصرات، وأضافوا لها صبغة شرعية، بما إن الفقهاء الشيعة والسنة على مر التاريخ يقرون زواج الفتاة التي عمرها 9 سنوات، وبعض المذاهب يرى زواج الفتاة أصغر من هذا العمر، ويستدلون بتطبيق تشريعهم لهذا القانون موروث من سنة الرسول صلى الله عليه وآله بزواجه من عائشة بعمر 9 سنوات، وفي الحقيقة لم يتزوجها بهذا السن بل كانت كبيرة. فقانون الله إنما يستهدف تحقيق المصلحة الإنسانية بشكل عام، ولا يمكن أن يكون سببا في بؤس الإنسان أو إيقاعه في المشاكل الصحية والنفسية. وأكد على كراهة تزويج الصغار معللا ذلك بأن هذا الزواج لن يكلل بالنجاح، ففي الحديث الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قيل له: إنا نزوج صبياننا وهم صغار، فقال: إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا. فالتشريع الإلهي يختلف عن التشريع الوضعي في السعي إلى بلوغ هذا الهدف السامي، لأنه ينظر على أن الزوجين هما عماد الأسرة وحجر الزاوية الأساسي للمجتمع، ويأخذ بعين الاعتبار المعطيات العلمية والتحذيرات والنصائح الطبية المتصلة بالصحة الإنجابية، وهي معطيات تؤكد على جدية المخاطر النفسية والجسدية التي تتعرض لها الأنثى في حال حصول الزواج في سن مبكر كسن 9 أو 10، فلم يجد الفقيه شيئا يستند إليه من القرآن أو السنة، فإنه يضطر لاستخدام الدليل العقلي ويسعى لتطبيق الأهواء والتي هي حتما معارضة للقانون الإلهي.
كلها مخاطر صحية، لأن الجهاز الإنجابي للأنثى ما بيكتملش إلا على سن 18 ل20 سنة، فكونها تقدر تخوض تجربة الحمل والولادة ده بيعرضها لمشاكل صحية هي، وبيعرض كمان طفلة. فبالنسبة لها هي نسب الإصابة بالنزيف أثناء الحمل أو أثناء الولادة أو بعد الولادة عالية جدا، نسبة الإصابة بتسمم الحمل عالية جدا، نسبة ولادة القيصرية عالية جدا، والولادة القيصرية انتشرت جدا لدرجة ان في المسح الصحي السكاني الاخير في 2014 نسبتها 52%، يعني هي اكتر من الولادة الطبيعية دلوقتي، ودي ليها مخاطر على صحة الام لان بتعرضها لتخدير وبتعرضها لفقدان دم اكتر، و الست بعد الولادة القيصرية ما بتقدرش تقوم تمارس حياتها على طول، فعندها بترقد أكتر فترة أطول، فبيبقى عندها استعداد تكوين جلطات دموية، غير أنها مكلفة وعبء على المستشفيات وعلى الدولة، لأن الولادة القيصرية محتاجة سرير ومحتاجة أوضة عملية.
في خضم العواصف السياسية التي ما برحت تطارد العراقيين، فما إن يلتحف بجرح يوقظهم جرح آخر نازفا ألما ومرارا إن دافت بمرارة الواقع المزري المتهالك. تترامى على كاهل المواطن العراقي قرارات الحكومة المتخبطة تيها وجهلا وعدم اكتراث لرغبات واحتياجات الشعب المنهك، فموجة غضب أخرى طوقت الشارع العراقي، سببها قانون زواج القاصرات السيء الصيت حسب تعبير البعض، بالإضافة إلى الجدل الدائر بين مقترحيه الذين يعتبرونه شرعيا ومعارضيه الذين يصفونه باغتصاب للطفولة. ففي 31 من تشرين الأول اقترح نواب تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ حاليا والصادر في العام 1959 بعيد سقوط النظام الملكي، والذي يحظر الزواج قبل سن 18 عاما، ليأتي التعديل الجديد في القانون للنزول بسن الزواج من 18 إلى أقل من 9، وإيقاف العمل بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق وأصبحت جزءا من نظامه التشريعي.
فقرة رابعا، التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 59، اللجنة القانونية ولجنة الأوقاف والشؤون الدينية ولجنة المرأة والأسرة والطفولة. بالمناسبة هذا الموضوع ناقشناه، يعني ماكو داعي مرة ثانية أن نأتي بمن يؤيد وبمن يعارض، لأنه تم الاستماع إلى وجهات النظر بشكل كامل. والسؤال الذي يطرح، من يعترض؟ مو قلنا النقاش تم، قلنا النقاش تم. من يعترض من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 59؟ تصويت. إذن نمضي بمقترح القانون. شنو وجه الاعتراض؟ شنو وجه الاعتراض؟
قوانين وضعية ما أتى الله بها من سلطان تجاوزت حد انتهاك قانون الله إلى تشريع قوانين طال جورها طبقات المجتمع العراقي لتصل إلى الطفولة التي ما فتئت تسلبها براءتها وتسرق سلامها وتغتال أحلامها. فتعديل قانون الأحوال الشخصية السيء الصيت يجيز وفق بعض المذاهب الإسلامية الزواج لمن بلغت 9 سنوات، والذي لاقى ترحيبا لدى بعض الأوساط الدينية بسبب الفتاوى الكثيرة في هذا المجال، ووصف في الأوساط المدنية بأنه وداعش وجهاني لعملة واحدة. ليبقى التساؤل، هل من الممكن أن تكون الحقيقة العلمية المنكرة لهذا الزواج إشارة لفقهاء الزمن الرديء كي يعودوا أدراجهم ولا يفتوا فيما ليس لهم؟
رابع، أن المشرع لابد أن يكون ملما ومحيطا بالشريعة ومقاصدها من جهة، وبالإنسان ومحيطه من جهة أخرى، لأن الإنسان يراد له أن ينفذ شريعة الله في هذا المحيط. بالتالي لا يمكن للإنسان أن يتنكر للحقائق العلمية اليقينية اللي دور داير ما دايرة بتعبيرنا. مثلا لا يمكن أن يأتي مثلا أحد ويريد أن يفهم من نصوص دينية أن الأرض لا تدور حول الشمس، بل العكس، أن الشمس هي اللي تدور. بماذا يوصف مثل هذا الفهم اللي لا زال الوهابيين على سبيل المثال يصرون على مثل هذا الفهم ويقولون الأرض هي ثابتة والشمس هي اللي تدور حول الأرض؟ أقل ما يقال عنه أنه بات أضحوكة في نظر أطفال العالم، فضلا عن كبارهم ومتعلميهم في شرق الأرض وغربها. إذن كما أن هناك حقيقة علمية اسمها دوران الأرض حول الشمس، وبالتالي لابد أن تفهم النصوص الدينية وفق هذه الحقيقة العلمية، كذلك الآن توجد حقيقة علمية اسمها أن بنت في سن التاسعة لا زال حوضها ما مكتمل، لا زال رحمها في طور الإنشاء، لا زالت بحاجة إلى نمو، لا زالت هناك متغيرات في بدنها في جسمها، لا زالت هناك تغيرات هرمونية تحتاجها، لا زال هناك كالسيوم محتاجته حتى تبني عظامها ويعرض الورق قليلا وإلى آخره. هذه الحقائق العلمية واضحة لدى العلماء بشكل يقيني تماما كوضوح دوران الأرض حول الشمس. بالتالي لما يقدم فهم ينسب إلى الدين يضرب هكذا حقائق علمية، جاي يجعلون من الدين أضحوكة في نظر الآخرين، وتقدمون الإلحاد مرة أخرى إلى الملحدين على طبق من ذهب، ثم لا تلومون بعد هذا لما تسمعوا أن هناك موجة إلحادية في العراق، لأنه طلاب جامعة بغداد الآن اللي يدرسون طب، أو طلاب الجامعة المستنصرية، أو طلاب جامعات الوطن العربي أو في العالم، لما يرون إلى مثل هذه الفتاوى اللي تنسب إلى جعفر الصادق يحملون على الإمام جعفر الصادق، وجعفر الصادق بريء، يحملون هذه الأخطاء وهذه التبعات على الإسلام، والإسلام بريء، يحملونها على الله يعني يتجنبون دين الله ويلحدون به نتيجة أخطاء من قبل أناس حسبوا هكذا في غفلة من الزمن على دين الله.
فوضى الآراء والتخبط في الهوية ينتجان ظلم الضحية، وأي ضحية هذه المرة؟ هي تلك التي تبلغ سن الرشد الشرعي عندهم بالتاسعة من عمرها، لتترك طفولتها وتتحمل كل مسؤوليات الحياة الزوجية. ولو راجعنا جميع الأديان السماوية لما وجدنا أثرا لهكذا قرارات غير مسؤولة. فالمشرع لابد وأن يكون ملما ومحيطا بالشريعة ومقاصدها من جهة، وبالإنسان من جهة أخرى، لأن الإنسان يراد له أن ينفذ شريعة الله في هذا المحيط. ومشروع زواج القاصرات لا يعدو كونه دعاية انتخابية بعيدة كل البعد عن دين الله، لأنه في حقيقة الأمر ليس زواجا بل اغتصاب أطفال، ودين كل الرسل بريء منه. ولكل منصف أن يراجع فلا عائشة تزوجت في عمر التسع ولا دين إلهي يجيز ذلك.
أن الروايات كانت بصدد بيان الحد الأدنى، الحد الأدنى المسموح به في الشريعة، فهي بصدد بيان التشريع وبصدد بيان حدود الشريعة، وليست بصدد بيان تقنين هذا العقد للعمل به في مجتمعات تعيش ظروف طبيعية.
مثل هكذا تشريعات واجتهادات شخصية يجب أن يتحمل تبعاتها من أفتى بها لا جعفر الصادق وآل محمد، والذين ثبت عنهم عليهم السلام أنهم يؤنون لآلام الأيتام والأطفال. وقد وجه سؤال للسيد أحمد الحسن عليه السلام بخصوص زواج البنت بعمر 9 سنوات، فأجاب قائلا:
بالنسبة لزواج البنت في عمر 9 سنوات في الإسلام، وعبارة عن بيان حدود الحالة الشرعية، وليس هو القانون الذي تعمل به الحكومة الإلهية. فيما لو تسنى لخليفة الله الحكم ووضع قانون الأحوال الشخصية، فلو بسط الأمر لخليفة الله يمكن أن يضع قيودا تمنع من زواج البنت دون سن يضمن فيه عادة اكتمال نمو الأعضاء التناسلية للأنثى البشرية، كأن يشترط وجود ضرورة لهذا الزواج، وأن تكون الحالة الجسمانية للفتاة بحسب فحص طبي رسمي مناسبة للزواج إلى آخره من شروط. وعموما تشريع حلية هذا النوع من الزواج في الشريعة الإسلامية لا يعني أنه الحالة الطبيعية كما تبين، بل هو مجرد الحد الأقصى الذي يمكن أن تتزوج فيه الفتاة عند الضرورة فقط. فمثلا لو تصورنا كارثة حصلت على الأرض وبقي أفراد فقط من الجنس البشري أو من المؤمنين، فعندها تكون مسألة الزواج المبكر والإنجاب المبكر مع أخذ احتياطات الأمان ضرورة للحفاظ على الجنس البشري أو للحفاظ على المؤمنين، وإلا فسيزيد احتمال تعرض الجنس البشري للانقراض. ومن يفهم نظرية التطور وكيف تعمل المنظومة الجينية في الطبيعة يفهم ما أقول، فلو لم تكن هناك أهمية للزواج المبكر أو لنقل استعداد الأنثى البشرية للتلقيح في سن مبكر في الحفاظ على الجنس البشري، لو لم يكن ذلك في وقت سابق من تطور الهومو لما تطور جسم الأنثى بهذه الصورة، بحيث يكون مهيئا للتلقيح بسن مبكر. أما ما يخص تطبيق بعض المسلمين من أنفسهم لهذا التشريع دون ضوابط وتسببهم بأضرار جسدية للفتيات، فهذا خطأهم وليس خطأ الشريعة، فليسوا هم ولا فقهاؤهم مؤهلين لتطبيق الشريعة ولا معرفة حدودها التامة. ولهذا جعل الله التطبيق مهمة خليفة الله في أرضه.
بودكاست قناة المنقذ العالمي، صوت من لا صوت له.